بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنة، وقد ذكرنا تبعا للسيد الشهيد الذي استوعب ما ذكره غيره في هذا المجال احتمالات 5 للاستفادة من هذه الروايات، وقد رفضنا 3 احتمالات واضحة الرفض يعني، بل لم يذهب إليها أحد فيما نعلم، وهي الاحتمالات الأول والثاني والخامس من هذه الاحتمالات 5، وبقي الأمر يدور بين احتمالين. الاحتمال الثالث وهو أن تكون هذه الروايات تتكفل جعل استحباب لا لذات العنوان الذي بلغ عليه الثواب، بل بعنوان أنه قد بلغ عليه الثواب. يوجد التفات للنقطة، ليس ذات الفعل الذي ذكر الثواب عليه يصير مستحبا، بل بما هو بلغ عليه الثواب، يعني عنوان ثانوي في طول بلوغ الثواب عليه. فبأي نكتة مو مشكلة، المهم أن يقال بأن هذا محتمل في حد نفسه. الاحتمال الرابع أن يكون هناك حكم مولوي طريقي، يعني طريقي دائما، عندما نقول طريقي يعني ظاهري، من أجل التحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة لاختلاطاتها، لأننا مثلا نعلم بوجود ملاكات صحيحة وسليمة في دائرة الروايات الضعيفة التي تثبت الثواب. وهذا يمكن أن يكيف بإحدى كيفيتين. الكيفية الأولى أن يكون جعل حجية أصلا للخبر الضعيف على وزان الحجية الموجودة لخبر الثقة، وهذا هو الذي ذهب إليه أو نسب إليهم إلى المشهور من المحققين، وهو الذي لأجله سموا هذا البحث بقاعدة التسامح في أدلة أن الشريعة المقدسة تتسامح في أدلة السنن. التكييف الثاني أن يكون المقصود جعل وإثبات الاحتياط الاستحبابي في موارد بلوغ الثواب، لأننا لا ندري أن هذا الذي بلغ عليه الثواب بإسناد ضعيف هل هو ثابت أو غير ثابت، ولا شك ولا ريب أنه حين ذاك سوف يكون هذا حكم احتياطي وليس حجية ولا تعبد بالخبر الضعيف، إنما هو جعل حكم احتياطي استحبابي، لأن القضية في دائرة السنن، استحبابي في خصوص ماذا؟ ما لو بلغ الثواب على عمل من الأعمال. خب أي هذان الاحتمالان، خب بدوان محتملان، ما يمكن أن نقول بأن جعل الحجية للخبر الضعيف غير محتمل، والحال أن المشهور فهموا منه ذلك، هو في حد نفسه محتمل، إنما الكلام كل الكلام في المرجح من هذين الاحتمالين، الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع. ثم إذا ترجح الاحتمال الرابع فأي شقي الاحتمال الرابع هو المرجح؟ أي شقي الاحتمال الرابع هو المرجح؟ من هنا نشأت وجوه لإثبات الاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال الرابع. طبعا كثير من المحققين عندما ذكروا الاحتمال الرابع لا بعنوان أنه رابع، ذكروا ذات الاحتمال، لم يذكروا قضية إثبات الاحتياط الاستحبابي، بل ذكروا قضية حجية الخبر الضعيف. ومن هنا صار اختيار الاحتمال الرابع عندهم يساوق ويساوي ماذا؟ يساوق ويساوي القول بحجية الأخبار الضعيفة في موجد السنن والمستحبات. وعلى هذا الأساس جملة من المناقشات أو الوجوه التي حاولوا من خلالها إثبات الاحتمال الثالث في مقابل الرابع، سترى أنها نشأت بروحية وبصياغة أن الاحتمال الرابع يساوق ويساوي حجية الخبر الضعيف، مع أنه ذكرنا أن الاحتمال الرابع فيه احتمالان، وحبذا لو كان الاحتمال الرابع يذكر كاحتمالين مستقلين حتى لا يحصل اختلاط في البين. على أي حال، الوجه الأول ما هو مذكور في تقريرات بحث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أن معنى الاحتمال الرابع جعل حكم ظاهري معناه حجية الأخبار الضعيفة. حجية الأخبار الضعيفة أي في إثبات المسنونات والمستحبات، وهذا قال بعيد غاية البعد عن ظواهر هذه الروايات التي تقول من بلغه ثواب على شيء أو على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له، وإن كنا لم نقل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. لماذا سيدنا بعيد البعد؟ يقول لأن لسان الحجية لسان جعل الطريقية، لسان إلغاء احتمال الخلاف غير مذكور في هذه الأدلة. غاية ما هنالك أن هذه الأدلة تعد وعدا مولويا بالثواب على العمل، أكثر من هذا لا يوجد. هذا الكلام يمكن الجواب عليه أولا بأن الاحتمال الرابع لا يساوق ولا يساوي بالضرورة على الحجية للخبر الضعيف، هذا أحد شقي الاحتمال الرابع. الشق الثاني للاحتمال الرابع وهو إثبات الاحتياط الاستحبابي في موارد بلوغ العمل، والمحتاط يستحق بمقتضى هذه الروايات ولو تفضلا من الله ثوابا، وليس مطلق ثواب بل خصوص الثواب الذي بلغه على العمل، وتكون الروايات متكفلة بجعل احتياط في دائرة المستحبات الثابتة بأخبار ولو بأخبار ضعيفة. هذا أولا. ثانيا نقول للسيد الخوئي إن هذا غايته مجرد لسان سيدنا، لسان جعل الطريقية ولسان إلغاء الخلاف، وإلى ما هنالك هذه ألسنة فوقية، ألسنة إثباتية مبنية على ما تصوره أستاذكم الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه وتبعتموه عليه، وإلا فغيركم لا يقول بأن معنى حجية الإمارة إلغاء الخلاف وأن معنى حجية الإمارة جعل الطريقية والعلمية، هذا يتناسب مع مبانيكم مو مطلق. الإنصاف أن السيد الخوئي وإن كان كلامه موهم أنه دا يربط هذا البحث بمبناه، لكن السيد الخوئي إنصافا يريد في المقام أن يستظهر من الروايات استظهار، يقول أنا عندما أرى الروايات تقول من بلغه ثواب على عمل كان له وإن كنا لم نقله، إنصافا هذا اللسان لسان بعيد عن جعل الحكم الظاهر والأمارة، إنصافا بعيد، لأن لسان جعل الأمارة بملاك غلبة مطابقتها للواقع، وهنا من الواضح أن خبر الضعيف لا توجد فيه غلبة مطابقة للواقع، لسان تلك الأمارات إنما يكون في موردها نشأ ظن قوي بالمطابقة فجاء الشارع وجعله حجة، أما في مثل المورد من الواضح أن الأخبارات الضعيفة ليس في موردها مثل هذا الظن ولا مثل هذا المبنى الأولي الذي تبتني عليه حجية الأمارات. فالظاهر أن السيد الخوئي وإن ربط القضية بمصطلحاته ومصطلحات مدرسة أستاذه المحقق النائيني، إلا أن أصل استظهاره لا يخفى أنه في محله. نعم أصل استظهاره لا يخفى أنه في محله فيما يرتبط بالشق الأول، أما الشق الثاني من الاحتمال الرابع والذي لم يكن أصلا بصدد تعرض له السيد الخوئي حتى نناقشه على أساسه، كان بصدد التعرض للشق الرابع بلحاظ للاحتمال الرابع بلحاظ شقه الأول، فلا يمكننا أن نحمل عليها الشق الثاني، بل نقول للسيد الخوئي آنذاك بأنه يوجد احتمال في مقابل الاحتمال الثالث، وإن فينا حجيتهم من باب الأمارية وجعل الحجية والتعبد والطريقية، يبقى احتمال ما هو؟ يبقى احتمال أن يكون جعل احتياط استحبابي في موارد بلوغ الثواب ولو بخبر ضعيف على عمل من الأعمال، وهذا غير الاحتمال الثالث الذي كان استحبابا على خصوص عنوان البلوغ، الذي كان جعل استحباب على خصوص عنوان البلوغ، لأن الرواية تقول بل بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب، أو فعمله كان له ذلك الثواب، وإن لم نقله إما جعل استحباب لعنوان البلوغ لا لنفس العمل الذي بلغ عليه الثواب، وإما للعمل على طبق البلوغ، وإما وإما من باب أن المولى عز وجل أراد لهذا الإنسان ثوابا خاصا في المقام، وهو ذلك الثواب الذي يرتبط بالاحتياط الاستحبابي في موارد المستحبات التي لم تثبت بدليل صحيح، بدليل معتبر، بدليل تعبدي. طب إذن فهذا الوجه الذي يذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان في نظرنا قوي في نفي حجية الخبر الضعيف، إلا أنه لا يعين الاحتمال الثالث بالضرورة، بل يحتمل أيضا الاحتمال الرابع بشقه الثاني، وهو جعل احتياط في دائرة المستحبات. البيان الثاني المتحصل من كلامه وكلام غيره رضوان الله تعالى عليهم هو أن يعني بيان لإثبات الاحتمال الثالث مقابل الرابع، أن يقال بأنه مهما رتب ثواب على عمل ما، فقيل من فطر صائما فله كذا، كان ذلك دليلا على مطلوبيته واستحبابه. ليش؟ للملازمة العرفية بين ترتب الثواب على ذات العمل وبين كون هذا العمل عملا مستحبا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه في المقام وإن رتب الثواب على من بلغه الثواب على عمل فعمله، فيمكن أن يكون الثواب من جهة الانقياد والإتيان بالعمل برجاء مصادفة المأتي به للحكم الواقعي، وإن جيء به خبر ضعيف وهو حسن عقلا يستحق فاعله عليه الثواب، إلا أنه لا ينحصر وجه ترتب الثواب على وجود أمر نفسي بهذا الشيء، بل يمكن أن يقال بأن إطلاق هذه الأخبار لما إذا جاء به لا برجاء المصادفة والانقياد يقتضي الأمر به لا محالة، فلا موجب للثواب فيه إلا استحباب نفس العمل ولو بعنوان ما بلغ عليه الثواب، وعليه فيتعين الاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال الرابع. خب هذا الكلام أظن أن جوابه واضح. أولا نحن نؤمن بأنه إذا بلغ ثواب على عملين بخصوصه لا شك ولا غيب أنه كاشف عن الأمر به، لكن هنا لم يبلغ الثواب على نفس العمل، بل بلغ الثواب على الإتيان لأن البلوغ قد حصل، الإتيان بداعي البلوغ. فهناك قوة ظهور في هذه الروايات بأن بلوغ الثواب على العمل هو الذي دفعني، ولا شك أن من بلغه ثواب على عمله وهو غير حجة هذا الذي بلغ من خلاله الثواب بالوسيلة التي أبلغت الثواب. لا شك أن الإنسان عندما يأتي بالعمل يأتي برجاء أن يكون، ما إلى احتمال آخر، أن يكون قد قيل، فنفس انقياده خلف هذا العمل برجاء تحصيل نفس الثواب يوجب تفضلا من الله سبحانه وتعالى في أنه سبحانه وتعالى يعطيه نفس ذلك الثواب الذي فيكون في الحقيقة وعدا مولويا. ولكن هذا كما يتناسب مع الاحتمال الثالث وهو استحباب الاتيان بما يحصل الاتيان بما بلغ عليه الثواب لا استحباب ذات العمل المأتي به، كذلك يحتمل أن يكون حكما احتياطي، وكذلك يحتمل أن يكون ثواب على الإنقياد غاية الأمر. يحكم العقل بأن أصل الإنقياد له ثواب، والشارع هنا يتفضل تفضلا ويعطي نفس ذلك الثواب الذي بلغ للإنسان على العمل. وعليه فلا شك ولا ريب أن ظاهر الروايات لا يتناسب بوجه مع الشق الأول من الاحتمال الرابع، بل يبقى مرددا بين الشق الثاني من الاحتمال الرابع وبين الاحتمال الثالث. فإما يريد الباري عز وجل أن يقول من هذا العمل بأنك أيها الإنسان الذي بلغه الثواب فانقاد وعمل رجاء تحصيل الثواب، قد جعلت الاتيان بعمل بعنوان بلوغ الثواب عليه مستحبان، ويمكن أن يكون من احتاط للبيانات التي تنسب إلينا وينسب فيها ثواب فعمل طبقا لها، نحن نعده بأننا بما لنا من الحظوة عند الله وبما أننا مخبرون عن الله عز وجل أن يعطى نفس ذلك الثواب لأنه جاء به بداعي أنه قد صدر عنا أو باحتمال أنه قد صدر عنا. أقول لا إشكال ولا ريب أن المتأمل في هذه الروايات وبالأخص صحيحة هشام بن سالم المتقدمة عن المحاسن لا يبقى لديه والله العالم أدنى شك في أن ظاهر هذه الروايات لا يريد أن يقول بأن نفس العمل مستحب، بل ظاهر هذه الروايات بعد التأمل فيها صدرا وذيلا أنها وعد بإعطاء الإنسان نفس ذلك الثواب الذي بلغ على العمل، مع تقييد يقول وإن لم نكن قد قلنا، يعني حتى لو ما كان نفس العمل له أي قيمة في حد ذاته، حتى لو كان نفس العمل ما كان له، هذا ظاهر الرواية. فإذا نفس العمل لا يكون له أي قيمة، أي معنى بعد هذا لنقول بأن نفس العمل يصير مستحبا؟ فهو إنما يكون الثواب في طول البلوغ، فإما نفس البلوغ نفس العمل بالبلوغ مستحب بمعزل عن ما نعمل به المتعلق، وإما أن نفس الإنقياد يترتب عليه مثل هذا الثواب من دون استحباب للعمل الذي بلغ عليه الثواب، فيكون استحباب على الانقياد، يكون في الحقيقة ثواب عفوا واستحباب على الانقياد، ولكن حينئذ لا يكون نفس ذلك الثواب ثابتا بحكم العقل، لكن الروايات تكون قد وعدت بترتيب نفس الثواب وإن لم يثبته حكم العقل. أقول لا شك ولا ريب في أن الذي يظهر من هذه الروايات ليس أكثر من ترتيب وإخبار بما هو مولى يخبر بترتيب نفس ذلك الثواب على العمل. طبعا تبقى هنا وجوه لا معنى لها، كالوجه الذي ذكره البعض من أنه فعمله رجاء ذلك الثواب، من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب. قال البعض بأن الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب، وهذا يثبت استحبابا، هذا غريب انصافا، فإن الجملة الطلبية المستعملة في مقام الطلب إما تكون عليكم السلام، إما تكون جملة حملية، وإما تكون وإما تكون جملة جزائية لا جملة شرطية. وهنا لا شك ولا ريب في أن الجملة هي جزء من الشرط، حيث قال عليه السلام: من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له. الجزاء بدأ من قوله عليه السلام كان له، وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الجملة لا يحتمل بوجه أن تكون في المقام مستعملة، أو يراد منها في مقام المراد الجدي الطلاب، بل كما هو واضح إنما جاءت الفاء هنا للعطف تعقيبا على قوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل، فالفاء للتعقيب والترتيب، فعمله رجاء ذلك الثواب. وعليه فلا يحتمل بوجه، بل هذا في الحقيقة من شطح القلم وعدم الالتفات إلى أن الجملة الخبرية التي يمكن أن يقال باستعمالها أو لا أقل إرادة الجد منها الطلب، هي تلك الجملة الخبرية التي تكون جزاء في الجملة الشرطية، أو التي تكون حملية ابتداء كقوله عليه السلام تغسله أو تفعل كذا في مقام الجواب على السؤال مثلا. وقد ورد نظير ذلك في الروايات بشكل متعدد وكثير. وهكذا ننتهي إلى أن روايات من بلغه ثواب على عمل لا يمكن أن يستفاد منها استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب. فإما نقول بأن المستحب هو نفس العمل بملاك البلوغ، مو ذات العمل الخارجي، العمل الكلي على طبق ما بلغ، من دون أن يكون نفس المتعلق مستحبان لأنه لا دليل عليه. وإما أن يقال بأن نفس الإنقياد الذي يحكم العقل بترتب ثواب عليه، جاءت هذه الروايات لتعطي وعدا مولويا من الله سبحانه وتعالى، لا بترتيب ثواب فقط على الإنقياد كما يستقل العقل، لأن الإنقياد عليه ثواب بحكم العقل، بل لتثبت أمرا زائدا على أصل الثواب على الإنقياد، وهو ذاك الثواب الخاص الذي بلغ بمقتضى قوله عليه السلام كان له ذلك الثواب، وإن لم نقله، أو كما في بعض الروايات وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فما نسب إلى المشهور من إثبات استحباب نفس المتعلق، نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب، والإفتاء باستحبابه، هذا لا يمكن استفادته من الروايات. هذا تمام ما يرتبط بأصل الاستفادة مختصرا من روايات من بلغ. يبقى أن نتحدث بعد هذا إن شاء الله في بعض الشؤون التفريعية والتفصيلية فيما يرتبط بما سموه بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وسيأتي أن معظم هذه التفصيلات والتفريعات مبنية على استفادة الاستحباب لنفس هذه الأعمال، والذي لم يتسنى لنا إثباته من الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.